لقاء الباب المفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الخميس الرابع من شهر جمادى الأولى عام 1400، وهو موعد اللقاء الأسبوعي في كل خميس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا جميع النعمة، وأن ينفع بهذه اللقاءات وغيرها، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. درسنا في هذا اليوم هو أول سورة النازعات. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. البسملة آية من كتاب الله مستقلة، لا تتبع السورة التي قبلها ولا التي بعدها. ولهذا كان القول الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة، بل هي مستقلة. ودليل ذلك حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وذكر تمام الحديث. كما أنها أيضا ليست آية من السور الأخرى، وما نشاهده في المصحف من جعلها آية في الفاتحة دون غيرها إنما هو على رأي بعض العلماء، ولكن الصواب ما ذكرت لكم أنها آية مستقلة. ولهذا لو اقتصر الإنسان في سورة الفاتحة على قوله الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة لكان صلاته صحيحة، إلا أنها لا توجد في أول سورة براءة. وسبب ذلك أنه لم ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين السورتين آية البسملة، فلذلك لم تكن موجودة. وأما تعليل بعض العلماء بأنها أي سورة البراءة نزلت بالسيف، فإنه تعليل عليل لا صح، لأن السيف إذا كان بحق فهو حق ولا يضر. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. كل هذه الأوصاف للملائكة على حسب أعمالهم التي أمرهم الله عز وجل بها. فقولها النازعات نزعا والنازعات غرقا يعني الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار تنزعها غرقا أي نزعا بشدة، والناشطات نشطا يعني الملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين تنشطها نشطا أي تسلها برفق كالأنشوطة. وأظنكم تعرفون الأنشوطة، الربط الذي يسمونه عندنا التكة أو ما أشبه ذلك من الكلمات، يعني يكون ربطا بحيث إذا سللت أحد الطرفين انفكت العقدة، هذا ينحل بسرعة وبسهولة. فهؤلاء الملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين تنشطها نشطا أي تسلها برفق. وسبب ذلك أن الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار إذا دعت الروح للخروج تناديها بأقبح الأوصاف، تقول الملائكة للروح الكافر: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى غضب الله، وما أشبه هذا من الكلام. فتنفر، تنفر الروح، لا تريد أن تخرج إلى هذا وتتفرق في الجسد والعياذ بالله، حتى يقبضوها بشدة، ينزعوها نزعا. تكاد يتمزق الجسد منها من شدة النزع. أما أرواح المؤمنين جعلني الله وإياكم منهم، فإن الملائكة إذا نزلت لقبضها تبشرها: اخرجي أيتها النفس الطيبة كان في الجسد الطيب، اخرجي إلى رضوان الله، وما أشبه هذا من الكلام الذي يهون عليها أن تفارق جسدها الذي ألفت فتخرج بسهولة. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. فقال: ليس الأمر ذلك، ولكن المؤمن يعني إذا جاءه أجله يبشر برحمة من الله ورضوان فيحب لقاء الله، لأنه في تلك اللحظة يرى أنه سينتقل إلى دار أحسن من الدار التي غرقها فيفرح، كما يفرح أحدنا إذا قيل له: أخرج من بيت الطين إلى بيت المسلح القصر المشيد الطيب، فيفرح فيحب لقاء الله. والكافر والعياذ بالله بالعكس، إذا بشر بالغضب والعذاب فإنه يكره أن يموت، يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. إذن النازعات غرقا هي من الملائكة التي تنزع أرواح الكفار، تنزعها بشدة، والناشطات نشطا الملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين بسهولة ويسر. والسابقة سبقا أيضا هي الملائكة، تسبق إلى أمر الله عز وجل. ولهذا كانت الملائكة أسبق إلى أمر الله وأقوم بأمر الله من بني آدم. قال الله تعالى في وصف ملائكة النار: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهم سباقون إلى أمر الله عز وجل بما يأمرهم، لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لقوتهم وقدرتهم على فعل أوامر الله عز وجل. فالمدبرات أمرا أيضا وصف الملائكة. نعم، فالسابحات سبحا يعني أيضا الملائكة تسبح بأمر الله، أي تسرع فيه كما يسرع السابح في الماء. وكما قال تعالى عن الشمس والقمر والليل والنهار: كل في فلك يسبحون. فالمعنى أنها تسبح بأمر الله عز وجل على حسب ما أراد الله سبحانه وتعالى. وهم أي الملائكة أقوى من الجن، والجن أقوى من البشر. انظر إلى قوله تعالى عن سليمان: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلم. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني إذا مدت طرفك ثم رجعت فقبل أن يرجع إليك آتيك به. فلما رآه مستقرا عنده في الحال رآه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. قال العلماء: إنه حملته الملائكة حتى جاءت به إلى سليمان. من أين؟ من اليمن، سليمان بالشام بلحظة. فدل هذا على أن قوة الملائكة أكبر بكثير من قوة الجن، وقوة الجن أكثر من بني آدم، لأنه لا يستطيع أحد من بني آدم أن يأتي بعرش ملكة سبأ من اليمن إلى الشمال قبل يعني مدة طويلة. الحاصل أن الملائكة تسبح بأمر الله عز وجل بما يأمرها به، فالمدبرات أمرا أيضا وصف للملائكة، تدبر الأمر وهو واحد الأمور، يعني أمور الله عز وجل لها ملائكة تدبرها. ولننظر، جبرائيل موكل بالوحي يتلقاه من الله وينزل به على الرسل. إسرافيل موكل بنفخ الصور الذي يكون عند يوم القيامة، ينفخ في الصور فيفزع الناس ويموتون، ثم ينفخ فيه أخرى فيبعثون، وهو أيضا من حملة العرش. ميكائيل موكل بالقطر والنبات، المطر والنبات. ملك الموت موكل بالأرواح. مالك موكل بالنار. رضوان موكل بالجنة. عن اليمين وعن الشمال قعيد موكل بالأمال. خلوا الباب مفتوح، يعني افتح الباب عشان كل يدبر ما أمره الله عز وجل به، فالمدبرات أمرا. إذن هذه الأوصاف كلها لمن؟ هذه الأوصاف للملائكة، للملائكة على حسب أعمالها. وأقسم الله سبحانه وتعالى بالملائكة لأنهم من خير المخلوقات، ولا يقسم الله سبحانه وتعالى بشيء إلا وله شأن عظيم، لا يقسم الله بشيء إلا وله شأن عظيم، إما في ذاته وإما لكونه من آيات الله عز وجل. ثم قال تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة. هذه يوم ترجف متعلقة بمحذوف والتقدير: أذكر يا محمد وذكر الناس بهذا اليوم العظيم، ترجف الراجفة تتبعها الراجفة، وهما النفختان في الصور. النفخة الأولى ترجف الناس ويفزعون ثم يموتون عن آخرهم إلا من شاء الله، والنفخة الثانية يبعثون من قبورهم، يقوم الناس من قبورهم مرة واحدة. قال الله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. إذا رجفت الراجفة وتبعتها الراجفة انقسم الناس إلى قسمين: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، وهذه قلوب الكفار. واجفة أي خائفة خوفا شديدا، أبصارها خاشعة يعني ذليلة، لا تكاد تحتق أو تنظر بقوة، ولكنه قد غضت أبصارهم والعياذ بالله لذله. قال الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن نجوا في ذلك اليوم من عذاب الله، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين، إنه جواد كريم. ونقتصر على هذا الجزء لأجل أن نتلقى الأسئلة منكم، والمقرر هو سؤال واحد لكل شخص حتى نستكمل الإخوة الحاضرين، ومن كان عنده سؤال خاص فليتفضل بعد أن تنتهي الأسئلة العامة، نكون نحن وإياه في مكان آخر. هنا نبدأ من اليمين.
رجل بجواره مزرعة ذهب يريد أن يشتريها، فذهب إلى بنك الراجح، بنك الراجح، وطلب منهم أنهم يشترونها له. قالوا لنا نرسل معك مندوب يقدرها ثم يبيعها عليه. كيف يكون هذا؟
هذا عمل محرم، يعني كون الإنسان يعين السلعة ثم يذهب إلى التاجر ويقول اشترها لي، فيشتريها التاجر ثم يبيعها عليه بثمن مؤجل أي مقسط أكثر من ثمنها الحاضر، هذا ربا، لكنه ربا فيه خداع لله عز وجل ومكر بآيات الله، لأنه بدل من أن يقول خذ قيمتها الآن 100,000 وأعطني بدل سنة بعد سنة 120,000، ذهب يشتريها شراء لا غير مراد، هو لا يريدها، هذا التاجر ما أرادها إطلاقا، ما اشتراها إلا من أجل أن يربح عليه، فهو لم يشتريها إحسانا إليك، ولم يشتريها إلا من أجل هذه الزيادة التي أخذ عليه، فهي ربا، لكنه ربا خداع. وربا الخداع يا إخواني لا يزداد إلا قبحا وإثما. الربا الخداع أشد من الربا، من الربا الصريح، لأنه تضمن مفسدتين. المفسدة الأولى مفسدة الربا وهي الزيادة، والمفسدة الثانية فيه مخادعة. مخادعة لمن؟ لله رب العالمين الذي يعلم ما في القلوب. ورسول الله عليه الصلاة والسلام بيّن الحق، قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الرجل التاجر ما اشترى هذه السلعة لأجل الربا، لو كان يريد الإحسان إليك لقد خذ هذه دراهمها قرضا عليك بدون زيادة. نعم إذا كانت السلعة عند التاجر من أصل وجئت أنت إليه واشتريت ما يساوي 1,000 ب1,100 أو 1,200 هذا لا بأس به، أما هذه الصورة التي ذكرها السائل فإنها والله حرام ولا تحل. وأنا أسألكم الآن، هل هذه الحيلة أقرب إلى الحرام أو حيلة اليهود الذين قيل لهم لا تصيدوا السمك في يوم السبت ثم ابتلاهم الله فصارت السمك تأتي يوم السبت وتغيب غير يوم السبت، فطال عليهم الأمد فقالوا دبروا لنا حيلة، فاحتالوا وصاروا يضعون شبكا في يوم الجمعة وتأتي السمك يوم السبت وتقع في هذا الشبك، فإذا كان يوم الأحد أخذ السمك، وقالوا نحن ما صدنا يوم السبت، ما صدنا يوم السبت، فماذا عاقبهم الله به؟ بماذا عاقبهم؟ قلنا لهم كونوا قردة الخاسئين، فأصبحوا قردة يتعاون والعياذ بالله، تعاون القرد، هذه واحدة. ثانيا حرم الله عليهم الشحوم، لا تأكلوا الشحوم، قالوا ما نأكلها، فأذابوها وجعلوها ودكا ثم باعوها وأكلوا ثمنها. قال النبي عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة، شحومها الميتة، أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. لو قست هذه الحيلة اليهودية بهذه الحيلة التي ذكرها السائل لوجدت أن الحيلة التي ذكرها السائل أقرب إلى الحرام من حيلة اليهود، ولكن صدق رسول الله عز وجل، صدق رسول الله عز وجل وصلى الله على نبيه قال لتركبن سنن من كان قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم. وليس من لازم ركوب السنن أن نكفر كما كفر، إذا أخذنا من أخلاقهم شيئا فقد ارتكبنا طريقهم في هذا الشيء. الحسد مثلا من أخلاق اليهود، فالحاسد عنده شبه من اليهود بالحسد، كتمان الحق، إتمام ما أنزل الله في الكتاب وما جاء به الرسول في السنة من أخلاق اليهود، هم الذين يكتمون ما أنزل الله، تحريف الكلم عن مواضعه، أي تفسير القرآن بغير ما أراد الله أو السنة بغير ما أراد رسول الله، هذا من أخلاق اليهود. فقول لتركبن سنن من كان قبلكم ليس المراد أننا نكفر كما كفروا، مو لازم نأخذ من كل شيء من أخلاقهم بنصيب. فوجد في هذه الأمة الحسد، وجد فيها الحيل، وجد فيها الغش، وجد فيها تحريف الكلم عن مواضعه، وجد فيها كتمان الحق. فعليك يا أخي أن تنقذ نفسك من أخلاق اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار حتى تسلم وتكون مسلما لله حقا. نعم. المهم أن هذه المعاملة حرام، حرام على المعطي وعلى الآخر، لأن الربا يستوي فيه الآكل والموكل. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قرأ الإمام الفاتحة وانتهى من قراءة الفاتحة من العادة يتوقف قليل، هل يقرأ المأموم الفاتحة ولو باشر الإمام السورة التي تليها؟
الإمام إذا قرأ الفاتحة سكت، سكت قليلا، لكن من العلماء من قال يسكت حتى يتم المأموم الفاتحة، ومنهم من قال يسكت قليلا ثم يقرأ، والثاني هو الصحيح، يعني لا يسكت سكوتا طويلا ولكن يقرأ، يسكت قليلا. فإذا شرع المأموم في الفاتحة، إذا شرع المأموم في الفاتحة استمر فيها وأكملها ولو كان الإمام يقرأ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وانصرف يوما من صلاة الفجر فقال لأصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم.
السؤال هو: هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ وهل إذا كان الوضوء مستقل هل الأفضل أن يكون مستقل الوضوء؟
نعم، الغسل يجزئ عن الوضوء، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر الوضوء. لكن الأفضل أن يتوضأ أولا ثم يغسل رأسه ثلاثا حتى يرويه، ثم يغسل بقية جسده، هذا هو الأفضل. وأن اغتسل جميعا بدون ترتيب فلا بأس، لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سائل يقول: لو صلت امرأة خلف الرجال ثم أخطأ الإمام في قراءة القرآن ولم يصوب، والمرأة تعرف ذلك، هل تصوب له؟
إذا كان هذا في الفاتحة فإنه يجب أن تصوبه، لأنها لو أخل بالفاتحة ما صح الصلاة. إذا كان في غير الفاتحة وكان الرجال من معارفها ولا يستغرب أن تتكلم عندهم فإنها تفتح عليه ولا حرج، لأن صوت المرأة ليس بعورة. والدليل على أنه ليس بعورة قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالنهي عن الخضوع بالقول دليل على جواز القول. هنا.
بسم الله. فضيلة الشيخ، ما هو التوسل ودعاء بعض الناس بالصالحين؟
توسل إيش؟
ما هو التوسل؟ وبعض الناس يتوسلون بدعاء الصالحين.
التوسل بدعاء الصالحين جائز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يأتونه يسألونه يستشفعون به الله عز وجل في الدعاء. فقد دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فدعا، وقال عكاشة بن محصن: لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال عكاشة: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. والشواهد على هذا كثيرة، إلا أنه استثنى من ذلك ما إذا خيف من هذا الرجل الصالح أن يغتر بنفسه وأن يلحقه الغرور والعجب، فإنه لا يطلب منه الدعاء. ومع ذلك فلا ينبغي للإنسان أن يطلب من غيره أن يدعو له، لأن هذا نوع من المسألة المذمومة. ادعو الله أنت، لا تقول يا فلان ادعو الله لي، ادعو الله أنت. وما يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعمر: لا تنسنا يا أخي من دعائك، فهذا لا صحة له، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا فات لا صلى الإمام وجاء إنسان بعده الحق بعد ما دخل الإمام بعد ما صلى ركعة وقرأ الإمام التشهد، والمأموم غير محل للتشهد، ما يعمل في المأموم؟
المأموم يتبع إمامه فيجلس معه للتشهد، وإن كان في غير محل التشهد للمأموم ويقرأ التشهد كله حتى يسلم إمامه، حتى يسلم إمامه ثم يقوم في الكم.
لكن قرأ التشهد في غير محله، صار في غير محله.
أي هو في غير محله بالنسبة لصلاة المأموم، لكن بالنسبة لصلاة الإمام في محله، والمأموم مأمور بأن يتابع إمامه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: صحف إبراهيم وموسى. ما المراد بالصحف؟ هل هي التوراة؟
بعض العلماء يرى أنها التوراة وبعضهم يرى أنها غير التوراة، فالله أعلم. لأن التوراة سماها الله تعالى ألواح، قال: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجر إليه. فالله أعلم هل هي أو غيره.
فضيلة الشيخ حفظك الله، أراد رجل أن يقسم بين أولاده مالا، هل يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين بقوله تعالى آية: يوصيكم الله في أولادكم، أم يقسم بينهم بالتساوي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم؟ وإذا فعل الأولى في حياته ثم توفي، هل يسترد ما أخذه الذكور ويعطى للإناث؟ جزاكم الله خير.
أولا نسأل: هل هذا الذي أعطاه نفقة أو تبرع زائد؟ إن كان نفقة فإنه يعطي كل إنسان ما يحتاجه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قدر أن أحد الأولاد يحتاج إلى زواج لأنه يزوجه ولا يعطي الآخرين مثله. لو فرضنا أن إحدى البنات مرضت وأنفق على دوائها نفقات باهظة، فإنه لا يعطي الآخرين. أما إذا كان تبرعا فإنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل. فإذا أعطى الذكر 100 يعطي الأنثى 50، ولا يسترد بعد موته ما أعطى الذكور، لأن هذا حق وعدل أن للذكر مثل حظ الأنثيين.
الحديث هذا الشيخ،
الحديث قال: اعدلوا بين أولادكم، والعدل بينهم اتباع ما دلت عليه ما دل عليه الشر، هذا هو العدل. لهذا ينبغي أن نعرف الفرق بين العدل والمساواة. الآن كثير من الناس يقول: الإسلام دين المساواة، وهذا غلط. ليس في القرآن كلمة مساواة أو أن الناس سواء، بل لو تأملت لوجدت ما في القرآن أكثر ما في القرآن نفي المساواة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي القاعدون من المؤمنين أولو الضرر، هل يستوي العمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، وما أشبه ذلك. فأكثر ما في القرآن نفي المساواة، فيما بينهما اختلاف. في القرآن العدل، العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وفرق بين العدل والمساواة، لو أخذنا بظاهر كلمة المساواة لقلنا الذكر والأنثى سواء، كما ينادي به الآن المتبرجون. لكن إذا قلنا العدل أعطينا الذكر ما يستحق والأنثى ما تستحق. ولهذا نرجو من إخواننا الكتاب وغير الكتاب أن ينتبهوا لهذه النقطة، لأن كلمة المساواة أدخلها بعض المعاصرين، الله أعلم كيف أدخلوها، قد يكون عن سوء فهم، وقد يكون تصنعا للكفار وأوجباء الكفار. إنما الدين دين العدل، والعدل إعطاء كل أحد ما يستحق. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
سماحة الشيخ، امرأة كبيرة في السن تسكن عند أحد بناتها، والمرأة هذه الكبيرة في السن لها عندها مال ومعتادة في، والآن صحتها يعني ليست جيدة العقل، ومعتادة من قبل أن يكون عقلها بهذا الشكل أن تعطي الأطفال في رمضان أو في العيد أو في أطفال بناتها، وكذلك تطعم في رمضان تسوي عشاء. والآن حالها الآن تقوم البنت بنفس ما تقوم به الأم السابق، والناس أنكروا عليها ذلك، قالوا ما يجوز تعمل هذا الشيء، فهل هذا فما رأي سماحة؟
نعم، الصحيح إنكار، أنه ينكر على البنت أن تتصرف بشيء من مال أمها الآن، لأن أمها لما كانت عاقلة فالأمر بيدها، فلما اختل عقلها صار لا بد لها من ولي، لا بد لها من ولي. ولهذا نقول لا تتصرف بشيء من مالها إلا بعد أخذ ولاية من المحكمة. فالواجب عليها الآن أن تذهب إلى المحكمة وتبلغ القاضي بالواقع وتطلب ولاية على أمها. نعم.
هل يجي حق للولي عمل نفس العمل؟
إيش؟
الولي.
إذا صار لها ولي فإنه لا يتصرف بمالها إلا فيما هو لازم، أما التبرع فلا يتصرف فيه بشيء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
من المراد قوله تعالى السماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، هل السماء تتوسع الآن ولا كما هو موجود في بعض المقررات؟
نعم، يقول عز وجل إنها يخبر عن نفسه أنه بنى السماء بأيد، أي بقوة، كما قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية. وإنا لموسعون، أي لموسعون فيها، وذلك لأن السماء إذا قرنت بينها وبين الأرض وجدت بينهما بعد عظيم في السعة، فالسماء على الأرض مثل القبة محيطة بها من كل جانب، وبينها وبين الأرض ما لا يعلمه إلا الله عز وجل من المسافات البعيدة. هذا معنى قوله وإنا لموسعون. أما أن نقول إنها لموسعون في المستقبل وأنها كلما لها تتسع فهذا شيء لا نعلمه، فالظاهر اللفظ أن الله تعالى أوسعها الآن، وأما أنها تتسع كلما مضى زمن فالله أعلم.
موجود هذا في بعض القرارات أنها تتوسع الآن،
لا ما يجزم بهذا، الآية لا تدل على هذا. نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم الله.
شيخ، رجل وجد ساعة ثمينة في وكان مسافر في أحد محطات البنزين، ثم أخذ هذه الساعة ولا يعلم صاحبها، وبعد فترة يعني تاب إلى الله وأراد أن يتخلص من هذه الساعة، فهل يتصدق بها ويعطيها لولي الأمر أو ماذا؟
أي نعم، الواجب عليه بعد أن تاب الله عليه ووفقه للتوبة أن يقدر قيمتها، لكن قيمتها حينما وجدها، يعني معناها يقدر قيمتها على أنها أحسن من الآن، لأن يمكن الآن قد مضى عليها زمن تغيرت فيه، يقدر قيمتها اليوم بما تساوي لو كانت على الصفة التي وجدها عليها، ثم يتصدق بها لصاحبها أو يبيعها، ثم يخرج الفرق بين قيمتها لو كانت جديدة كما وجدها أو كانت على حسبتها اليوم، يطلع الفرق يتصدق بها ويتصدق بثمنها الذي باعها به.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للحي أن يتبرع أو أنه يهدي الأجر، يعطي الأجر للحي آخر، بأن مثلا يأخذ كفالة أيتام، مثلا يأخذ واحدة له وواحدة بدون علمه، بدون لآخر بدون علمه، لكن ينوي أن الأجر له؟
هذه اختلف فيها أهل العلم، هل يجوز للحي أن يهدي ثواب العمل للحي أو لا، كما اختلفوا أيضا هل يجوز أن يهدي للميت ثواب العمل في غير ما جاءت به السنة أو لا. والاحتياط للإنسان أن يفعل ما وجهه إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدق جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل أو ولد صالح يعمل له، مع أن سياق الحديث في العمل، فلو كان العمل للوالدين من الأمور المطلوبة لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام ولما عدل عن هذا إلى الدعاء، هذا وهما الوالدان، فكيف بمن سواهم؟ لذلك نحن نحث إخواننا أن يجعلوا الأعمال الصالحة لأنفسهم، إذا أراد أن يتصدق بدرهم لأبيه وأمه فليجعله لنفسه، وليدعو لوالديه في الصلاة بين الأداء والإقامة في صلاة الليل، هذا هو الأفضل، وهذا هو الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك لو تصدق عن والديه بصدقة أو حج أو اعتمر عنهما فلا بأس.
السلام عليكم. الله عنك يا شيخ، ورد في القرآن الكريم: ذم الذين يستخفون عند المعاصي يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. وورد في السنة الأمر بالاستكار وعدم المجاهرة.
نعم،
فما يعني الجمع بين
الجمع بينهما؟ أن هذا في المنافقين، المنافقون إذا كانوا جميعا بيتوا ما لا يرضي الله عز وجل، وإذا كانوا مع الناس أظهروا للناس الحسنى وأنهم مسلمون. أما المؤمن العاصي فإنه إذا ابتلي بالمعصية فإن الأفضل أن لا يجاهر بها وأن لا يخبر بها أحد، وأن يستتر بستر الله ويتوب إلى الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. المجاهرون هم الذين يعملون السيئات ثم يصبحون يتحدثون للناس بما صنعوا، فمن أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله عز وجل ولا يخبر أحد. نعم
شيخ جزاك الله خيرا. يوجد في بعض البنوك أنها يتقدم لها الشخص بأوراق الأوراق تقديم قرض البناء من الدولة، فيعطونه 300,000 كاملة، ثم يطلبون منها يسددها على فترة 25 سنة، وهم يقومون أيضا بالتسديد للبنك 210,000، فهم يربحون 90,000، والمقترض منهم سدد لهم 300,000 كاملة، فهو يستفيد أنه بدلا أن يتأخر عنه التقديم إلى 10 سنوات أو 7 أو 8 وما إلى ذلك، أنه يعطونه حاضر الآن، أما هم فيستفيدون المبلغ، هل هو جائز أم لا؟
هذا لا يجوز، يعني لا يجوز للبنك أن يشتري الدراهم التي عند الحكومة بدراهم حاضرة. صورة المسألة أن يكون الإنسان اسم عند الحكومة في صندوق التنمية العقارية، وهذا الاسم يتأخر إقراضه، فيأتي الإنسان إلى البنك يقول هذا اسمي عند الحكومة قد وافقوا على الإقرار، فأعطني الآن كذا وكذا من الدراهم أقل مما تعطيه الحكومة، وأنا أحيلك على الحكومة، فيفعل البنك، فنقول هذا لا يجوز، لأنه بيع دراهم بدراهم مع الفضل وبيع ما لا يملك، لأن الإنسان لا يملك الذي عند الحكومة، الحكومة قد تعطيه وقد لا تعطيه، وفيها أيضا جهالة، فهذه المعاملة معاملة محرمة، والواجب على الإنسان إذا قدم للبنك ونزل اسمه أن ينتظر حتى يسر الله الأمر. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
توضيت أمس يا شيخ صلاة الصبح، فبعد الصلاة لبست الشرابات وتوضيت ومسحت عليهم صلاة الظهر، صليت بهم صلاة العصر، وبعد صلاة العصر نزعت بهم مدة يمكن ساعة، ولبست بهم ثاني مرة وصليت المغرب، فلما انتهيت من صلاة المغرب صار عندي شك، سألت أحد الأخوان فقال يعني لازم تعيد صلاة المغرب هذا، فما هو رأي يعني سماحتكم؟
هذا صحيح، الإنسان إذا خلع الشراب بعد أن نسح عليها فإنه لا يمكن أن يعيدها إلا بعد وضوء، وأنت أعدتها على غير وضوء ومسحت عليها المغرب، فوضوءك
ها؟ لبسته من على وضوء يعني
لا الوضوء. لكن لبستها على وضوءك الأول الذي مسحت فيه
الظهر،
هنا هذا لا يجوز، لأنه لا بد أن يلبس الإنسان الشراب على طهارة قد غسلت فيها القدم، فعليك الآن إعادة صلاة المغرب، وإذا كنت أيضا لم تتوضأ لصلاة العشاء وضوءا كاملا بغسل الرجلين فعليك أن تعيد العشاء أيضا، تعيد الصلاتين المغرب والعشاء. نعم. نعم.
امرأة مرضت مرضا شديدا فنظرت إن شافاها الله أن تصوم في كل شهر 3 أيام، فلما شفيت صامت، ولكن مرضت بعدها عدة سنوات فلم تستطع أن تصوم، فهل يصوم أحد أبنائها؟
ماتت يعني؟
لا لا، مرضت مرضا شديدا يعني.
نعم.
فهل يصوم أحد أبنائها أو تطعم في عن كل يوم؟
إذا كان مرضها هذا لا يرجى زواله فإنها تطعم عن كل يوم مسكينة، يعني تطعم 3 مساكين ولا يصام عنه، لأن الحي لا يصام عنه، وإنما يصام عن الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه الصيام صام عنه وليه. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ، في بعض المحلات إذا أمر الله يبيعون الثياب القصيرة للبنات اللي تبلغ العمر 19 أو 10، هل هذا لا يكون تعاون على إثم العدوان كما ذكر الله في الآية؟
بلى، بيع المحرم حرام لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم.